منتصف الليل في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد عبد الله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يقول أن السيدة زينب تجسد عظمة القوة الروحية والفكرية للمرأة عبر التاريخ. إيران تؤكد مجدداً إمكانية التواصل اتفاق جيد إذا كان لدى الأطراف الأخرى الإرادة الجادة لإلغاء الحظر. وموسكو تصف أجواء المفاوضات لإلغاء الحظر على إيران بأنها تجري وفق القواعد الدبلوماسية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي أن السيدة زينب الكبرى عليها السلام أظهرت عظمة القوة الروحية والفكرية للمرأة عبر التاريخ، ولدى استقباله جمعا من الممرضات وأهالي شهداء الصحة بمناسبة ولادة السيدة زينب عليها السلام ويوم المرضى. اعتبر السيد الخامنئي مساعدة المحتاجين بمن فيهم المرضى بأنها ذات قيمة عالية في جميع الثقافات، وأضاف سماحته أن الدول المتغطرسة سعيدة بمعاناة الشعب الإيراني، وقد تجلت هذه القضية في أحداث كمساعدة صدام على القصف الكيميائي وفرض الحظر على الشعب الإيراني ومنع توفير الأدوية للمرضى الإيرانيين. أكد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني إمكانية التواصل اتفاق جيد في إطار محادثات فيينا إذا كان لدى الطرف المقابل الإرادة الجادة لإلغاء إجراءات الحظر. وقال باقري كاني أن القضايا الخلافية في الجولات الستة الماضية ما زالت دون حل، مؤكدا أن بلاده لن تقبل بأقل من الاتفاق النووي، مضيفا أن هناك بعض القضايا تحتاج إلى حسم على مستوى عال وهي ما زالت على الطاولة دون حل. وأكد كبير المفاوضين الإيرانيين أن الاتفاق النووي الموقع عام 2015 هو الأساس المشترك، وأن طهران لن تقبل بأقل منه. وحول تصريحات كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني بشأن إلغاء الحظر على إيران توقف التقرير التالي.
رغم التفاؤل الذي يحيط أجواء محادثات إلغاء الحظر في العاصمة النمساوية فيينا، إلا أن بعض الأطراف الأوروبية لا زالت تضع العراقيل أمام تقدم مسيرة هذه المحادثة. كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني أكد أن القضايا الخلافية في الجولات الست الماضية ما زالت دون حل، مشددا على أن بلاده لن تقبل بأقل من الاتفاق النووي. باقري كاني لفت في تصريح إلى أن هناك بعض القضايا تحتاج إلى حسم على مستوى عال وهي ما زالت على الطاولة دون حل، معتبرا أن الاتفاق النووي الموقع عام 2015 هو الأساس المشترك وأن طهران لن تقبل بأقل منه. لكنه أشار أيضا إلى أن طهران لن تحكم مسبقا على السلوك الأمريكي في هذه الجولة من المحادثات. كبير المفاوضين الروس ميخائيل أوليانوف وصف أجواء المحادثات بأنها إيجابية، وقال إنه في منتهى الاستغراب لوصف بعض المحللين والصحفيين الوضع في المحادثات بأنه دراماتيكي وشبه مزدود، مشيرا إلى أنه وبعد توقف في المحادثات عاد المفاوضون إلى العمل الدبلوماسي الطبيعي واستأنفوا المحادثات المكثفة.
This is the last chance.
بريطانيا المتهمة إلى جانب بقية الدول الأوروبية بعدم الالتزام بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي، اعتبرت على لسان وزيرة خارجيتها ليز تراس أن محادثات فيينا هي الفرصة الأخيرة أمام إيران للمجيء إلى طاولة المفاوضات مع حل جدي لهذه المشكلة، مشيرة وفي ختام اجتماع لمجموعة السبع في ليفربول إلى أن بلادها لن تسمح لها بامتلاك السلاح النووي. إلا أن هذه التهديدات وغيرها من التهديدات التي تطلقها واشنطن وتل أبيب بين الحين والآخر طالما حذرت منها طهران وأكدت أنها تؤثر سلبا على محادثات فيينا وتجعل إيران تطالب بالمزيد من الضمانات لاحترام الأطراف تعهداتها لأي اتفاق جديد.
وصف مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية بفيينا ميخائيل أوليانوف أجواء المفاوضات لإلغاء الحظر على إيران بأنها تجري وفق القواعد الدبلوماسية المتعددة الأطراف. وقال أوليانوف في تغريدة أن مفاوضات فيينا متواصلة وقد تم تنظيم عدد من الاجتماعات موضحا أن بعض المواضيع ما تزال عالقة ومدرجة على جدول الأعمال ويتم التطرق لها بشكل جيد. وأضاف من المثير للدهشة أن بعض المحللين يصفون محادثات فيينا بأنها دراماتيكية وشبه مسدودة، لكن الأمر ليس كذلك، مؤكدا أن المفاوضين عادوا للعمل الطبيعي واستأنفوا المفاوضات المكثفة في ظل أجواء إيجابية. توعد قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي الكيان الصهيوني برد مناسب قد يضع حدا لوجوده، واصفا تهديدات مسؤولي هذا الكيان بشن هجوم عسكري ضد إيران بالهراء. واعتبر اللواء موسوي ادعاءات الصهاينة يأتي بهدف التغطية على حالة الخوف والذعر التي تنتابهم. وكانت وسائل إعلام عبرية قد ذكرت أمس وفي نبرة استعراضية واضحة بأن وزير حرب كيان الاحتلال بيني غانس أبلغ الإدارة الأمريكية بأنه قد أصدر أوامره بالاستعداد للخيار العسكري ضد إيران على حد قولها. كتب المؤرخ الإسرائيلي أفنير كوهين في صحيفة هارتس تحت عنوان تصريحات رئيس الموساد بشأن أسلحة إيران النووية أحمق وخطير، وهجم المؤرخ رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي بسبب تصريحاته عن المشروع النووي الإيراني التي تعهد فيها بمنع إيران من امتلاك القنبلة النووية، معتبرا هذه التصريحات بالكارثية التي تحل على إسرائيل عبر خلق مبررات لإيران من أجل الانسحاب من منطقة عدم انتشار السلاح النووي. حسب قوله نستمع إلى وجهة نظري الباحثة في الشؤون الدولية الدكتورة هدى رزق في هذا الشأن.
يعني أعتقد بأنه هجوم أولا، وهو يتخذ طابعة هجوم وتحذير في نفس الوقت، لأنه يقول بأنه اليوم إيران أصبحت دولة حافة نووية، إيران اليوم تمتلك المعرفة، المشكلة اليوم ليست في امتلاك القنبلة النووية ولكن أو يعني السلاح النووي، ولكن المشكلة اليوم بالنسبة لإسرائيل بأنه اليوم إيران أصبحت، عندما نقول حافة نووية هذا يعني بأنها تمتلك المعرفة، وعندما تمتلك المعرفة هذا يعني بأنها قادرة على أن تتطور على الصعيد النووي، وقادرة ساعة تشاء أن يكون لديها سلاح نووي وهي تعرض عنه. لذلك اليوم العالم كله يعلم هذه الحقيقة، وتهديد رئيس الموساد هو تهديد فارغ لأنه يستعرض القوة، وهو هوليودي نوعا ما، لأنه لذلك يصفه بأنه أحمق، لأنه العالم يعلم تماما، القوى الدولية تعي تماما أن إيران اليوم تمتلك هذه المعرفة، أنها اليوم أصبحت دولة حافة نووية بأنها تمتلك القدرة. المشكلة ليست في امتلاك القوة، القول بأنك تمتلك القوة، أن المشكلة الأساسية هو أنها تمتلك القوة ولكن تمتلك القدرة على التنفيذ أو عدم التنفيذ. طيب. لذلك اليوم أعتقد بأنه هذا المقال طبعا هو مقال يحاول أن ينبه إسرائيل بأنه هذا الاستعراض من قبل يعني قوى حاكمة، من قبل قوى أمنية وعسكرية، هذا يعني بأنها تحاول أن تقول ما لا تستطيع أن تفعله.
عاد الهدوء إلى مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين بمدينة صور جنوبية لبنان أثر الاتصالات السياسية والأمنية لتطويق ذيول الحادث الذي شهده المخيم أمس. وكان 4 أشخاص قد سقطوا قتلى فضلا عن عدد من الجرحى نتيجة هجوم وقع خلال تشييع الشهيد حمزة إبراهيم شاهين في حماس بالمخيم، حيث اتهم مسلح في حركة فتح بإطلاق النار على المشيعين. وسبق للشاهين أن استشهد الجمعة الماضي خلال انفجار وقع في مخيم البرج الشمالي. من جهته قال القيادي في حركة حماس عبد المجيد العوض أن حركته تحمل حركة فتح المسؤولية الكاملة عما حدث بحق المشيعين جنوبي لبنان. افتتح الحرس القومي العربي مؤتمره السنوي الأول في صيدا بلبنان تحت عنوان أهل المقاومة، وحضرت المؤتمر شخصيات علمائية وسياسية ورؤساء أحزاب وممثلون عن القوى والتيارات اللبنانية والفصائل الفلسطينية وشيوخ العشائر العربية اللبنانية والسورية وممثل عن السفارة الإيرانية ببيروت. وخلال المؤتمر تحدث رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود، فأكد على المواقف الداعمة للمقاومة والرافضة للمشاريع الأمريكية والصهيونية، وندد بتطبيع بعض الدول العربية. بدوره وجه أسعد حمود قائد الحرس القومي العربي التحية لصاحب العمامة المنتصرة دوما سماحة السيد حسن نصر الله، كما حيا إيران وسوريا والشهيد سليماني. طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بإلغاء اتفاقية أوسلو وتصدي للهرولة الرسمية العربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني. ودعا بيان للجبهة قوى حركة التحرر العربية للمبادرة لبناء الجبهة العربية المقاومة للتطبيع وتحشيد إمكانيات المواجهة للمشروع والمخطط الأمريكي الصهيوني في المنطقة. وحذر البيان من أن المشروع المعادي يعمل باستمرار على تفجير الأوضاع من خلال الافتعال للصراعات والانقسامات المذهبية والطائفية. وشدد البيان على التمسك بخيار المقاومة ومشروعها والالتفاف حوله في مواجهة المشروع الصهيوني. كما ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عمل التجريف بالمقبرة اليوسفية المجاورة للمسجد الأقصى المبارك، وذلك بهدف إقامة متنزه للمستوطنين على أنقاضه. المزيد في سياق تقرير الصحفي أحمد البرش من فلسطين المحتلة.
حتى رفات الأموات لم تسلم من آلة بطشهم، يشرد الأحياء ويجرف الأموات من خلال أحقر احتلال عرفته البشرية، حيث واصلت جرافات الاحتلال الإسرائيلي أعمال التجريف في المقبرة اليوسفية المجاورة للمسجد الأقصى من الجهة الشرقية دون توقف. تأتي أعمال التجريف بعد يوم واحد فقط من قيام ما تسمى بسلطة الطبيعة، معززة بقوات من الاحتلال وطواقم بلدية الاحتلال بالقدس بنبش قبور تم طمسها بالكامل وبشكل نهائي تمهيدا لتحويلها إلى حديقة توراتية. فجرافات الاحتلال لم تتوانى بتجريف عدة قبور من المقبرة والتي تعج برفات عموم أهل مدينة القدس وكبار العلماء إلى جانب مئات الشهداء الفلسطينيين والعرب. تأتي عمليات التجريف بعد أن رفضت محكمة الاحتلال طلب لجنة رعاية المقابر الإسلامية بالأوقاف الإسلامية في القدس منع بلدية الاحتلال من مواصلة أعمال نبش وانتهاك حرمة قبور الموتى في أرض ضريح الشهداء، إذ يعتبر القرار خطير ومفاجئ ولا يتعاطى مع حقائق الأمور ولا يأخذ بعين الاعتبار قدسية المكان وخطورة نبش القبور وظهور عظام الموتى والمس بمشاعر المسلمين في القدس والعالم كما يعبر أهالي المدينة المقدسة. يذكر أن جرافات الاحتلال جرفت قبل أسابيع أجزاء من مقبرة ضريح الشهداء التي يعود تاريخها إلى مئات السنين، حيث أظهرت أجزاء من رفات وعظماء وشهداء وموتى ما أثار غضبا واسعا بين المقدسيين. وعقب ذلك أعاد المواطنون دفن رفات الشهداء والموتى في المقبرة قبل أن تجدد سلطات الاحتلال اليوم نبشها وطمسها بالكامل.
ك كشف مصدر في الإطار التنسيقي الذي يضم القوى المعترضة على نتائج الانتخابات العراقية عن بدء حراك جاد داخل الإطار لتحديد هوية وشكل الحكومة القادمة عبر تسمية 2 من المرشحين لرئاسة الوزراء. وقال المصدر أن قادة الإطار التنسيقي بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نور المالكي باتوا الأقرب في تشكيل الحكومة، كونهم استقطبوا عددا من الفائزين المستقلين فضلا عن كيانات وقوائم منفردة أخرى، وقد يصار إلى تشكيل أغلبية بسيطة تمكن الإطار من تشكيل الكتلة الأكبر. وأضاف أن الحراك القائم يهدف للضغط على الكتلة الصدرية في التخفيف من شروطها بتشكيل حكومة أغلبية. أفاد مصدر ميداني بأن القوات السورية تصدت لهجوم جماعة داعش الإرهابية على نقاط الجيش وحلفائه في بادية محافظة دير الزور وكبدتها خسائر كبيرة. وأكد المصدر أن العمليات العسكرية متواصلة لتمشيط بادية جبل البشيري والممتد إلى قاعدة التنف الأمريكي التي تمول المسلحين لديها للهجوم على نقاط الجيش السوري. وكانت خلايا داعش ارتكبت مجزرة قبل أيام قرب حقل الخراطة النفطي بريف دير الزور أدت لمقتل 10 عمال. إلى ذلك أكد أهالي بريف حلب الشمالي خلال وقفة احتجاجية رفضهم للاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين منددين باعتداءات الوحشية على المدنيين. اعتبر نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ اليمنية أن تحرير محافظة مأرب قد بات مسألة وقت وأن أمرها قد أوشك على الحسم. وأكد حسين العزي بأن تحرير هذه المحافظة يأتي بدافع الضرورة الأمنية ومكافحة الإرهاب والحرص على إنضاج إرادة السلام، لافتا إلى أن البديل سيكون فوضى وإرهاب وزعزعة السلم الاجتماعي. وأعرب العزي عن قناعته الراسخة بفشل العدوان على اليمن لأنه يستهدف شعبا وأرضا وتاريخا. للوقوف على المزيد من التفاصيل بشأن غارات طيران تحالف العدوان السعودي لملكة اليمن نتابع التقرير التالي.
لا شيء سوى الخراب والدمار والأوجاع، هذا هو المشهد الذي تخلفه الغارات السعودية على أغلب مناطق اليمن. ففي التصعيد الأخير الذي تشنه الطائرات السعودية تضاعفت المأساة وزاد اتساع دائرة التدمير والتخريب في أغلب المناطق اليمنية المستهدفة. هنا على الحدود اليمنية السعودية يعيش السكان في مزارعهم وقراهم المنهكة والخالية من الخدمات الحكومية تحت القصف السعودي المستمر، حيث تجرب السعودية على رؤوسهم بشكل يومي جميع أنواع الأسلحة الأمريكية والغربية، ما يؤدي إلى سقوط شهداء وجرحى بشكل مستمر.
أصيب في رازح وينزف من الساعة 10 في الليل لو ما حتى الصباح، ودخلت له والضرب الطيران السعودي يدين.
وفي ظل الدعم الغربي والأمريكي للعدوان السعودي بالأسلحة المتنوعة، لا يتوانى الطيران السعودي عن استخدام جميع الأسلحة المحرمة ومنها العقودية التي تواصل حصد أرواح الكثير أغلبهم من الأطفال والنساء. وآخر ضحايا هذه القنابل طفل صغير من محافظة حجة الذي انفجرت به قنبلة عقودية أثناء ما كان يجمع قوارير المياه الفارغة في إحدى المزارع. هنا أيضا في محافظة مأرب شمال شرقي البلاد فقد آلاف القرويين والمزارعين منازلهم، حيث أدت الغارات الأخيرة إلى تخريب كامل للعديد من القرى والمزارع. ويعلن تحالف قوى العدوان شن عشرات الغارات على هذه المناطق بشكل يومي. استمرار العدوان وغاراته التي لا تفرق بين المناطق العسكرية والمدنية أدى إلى انهيار كامل للخدمات الصحية في أغلب مناطق اليمن، حيث دمر الطيران أغلب المراكز الصحية كما دمر الطرق التي تربط بين القرى والمدن، ما أدى إلى تضاعف المأساة ووفاة العديد من المرضى بسبب عدم وجود الإمكانيات والخدمات.
ختام النشر العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يقول أن السيدة زينب تجسد عظمة القوة الروحية والفكرية للمرأة عبر التاريخ. إيران تؤكد مجددا إمكانية التواصل اتفاق جيد إذا كانت الأطراف الأخرى الإرادة الجادة لإلغاء الحظر. وموسكو تصف أجواء المفاوضات لإلغاء الحظر على إيران بأنها تجري وفق القواعد الدبلوماسية. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساء الخير. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. كونوا معنا. أيها الأحبة، تستمعون إلى التلاوة المختارة في الساعة 12:23. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12:35. في الساعة 1:25 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج عراق الرافدين. تستمعون إلى تمثيليات الإذاعة في الساعة 1:58. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 12:31، يليه 5 دقائق لسلامتك. تستمعون إلى برنامج لآلئ ودرار في الساعة 12:44. بعد ذلك يأتيكم برنامج مع الصادقين. يأتيكم إعادة برنامج اليمن، التصدي والتحدي، في الساعة 12:21 وعلى مدى 40 دقيقة. عقائد الإسلام يأتيكم في الساعة 14:10. مستمعين الكرام، أتمنى لكم أحلى الأوقات، تصبحون على ألف خير. إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون في الدقائق التالية إلى تلاوة عطرة من كتاب الله المجيد، وهي بصوت القارئ عبد الباسط محمد عبد الصمد. التلاوة هي لسورتي الانفطار والقدر الشريفتين. ننصت متقربين لله تعالى شأنه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون والأمر يومئذ لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.
يا ما جرح بين البشر أغزر من جروحها يا ما ألم ما له أمل ما قاست روحها وحدك عشت ضيم وشفت ما تنتهي شروحك لا انت اول من وقع لا مبتلي بروحك واللي ابتلاها الله كم من عباد الله اهون بلا انت يمكن في خلق الله وش ما جرى قول الحبيب لكن صفاها وين شلت اشتكي عيني وعمى جم باص بلا عين مالك رجل انا شفت ماشي بلا رجلين قلب المحب وما سمعت الاذنين حتى القدر ضك غير بالحب يصير الخير لو بالسماء انت الطير بتوافي رزق مضمون لك قول الحبيب لا عندك علم عمري الظلم ميدوم عشت مظلوم يا من إذا واحد وصل ينتظرك المكسور بعد العسر لازم يسر وتلاقي ذاك اليوم يا ما فقير الغنى طبع القناعة ويا ما غني وعدا حب طمع
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تستمعون فيما يلي إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد محمد الشوكي. موضوع المحاضرة بعض مآثر أصحاب الإمام الحسين عليه السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين، صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحل منك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يكر حبيب يكر حبيب واللواء بكفه ويضرى برير مثل ليث مسارع إلى جنبه كبش الكتيبة عابس ينادي هلموا للكمي المقارع تتوق إلى لثم السيوف وجوههم كما تاق طفل ساغب للمراضع إلى أن تروت من دماهم صفائح فأهووا سراعا كالنجوم الطوالع ومن بعدهم ظل الحسين محاصرا أيوة ما هو وحيدا ومن بعدهم ظل الحسين محاصرا بجيش من الأعداء كالسم الدافع فلم أنسه فلم أنسه بين الطفوف مناديا بأصحابه من كل كهل ويافعي لا يا أحبائي تركتم إمامكم وحيدا ولا من ناصر ومدافعي وقف محن الضلوع حسين جوت وسط الحومة وقف محن الضلوع حسين جوت وسط الحومة يندب صحبته وعالقاع أمست صحبته نوم وقاف بالمعركة مهموم نده يا مسلم وهاني حبيب ويا علو يا برير إهلال ومسلم الثاني أنا شخاطبكم شحواشيكم شقلكم قصر لساني لا منكم جفا وهجران لا هذا محل نوم مهموما تخدركم وانتم يا كرام سكوت وانا حسين صوت لكم ولا جن ما يهزكم صوت انا شلي بحياة الذيل والعز والفخر بالموت لا يحلى بعدكم عيش وارخصت العمر سوم يقلهم تراكم تراكم وش كثر يا احباب ناشدكم تراكم تراكم الحزين والهام على قلبي تراكم تراكم أنا مو سهلة على عيوني تراكم ضحايا مطرحين على الوطية أي ضحايا مطرحين على الوطية لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم روي عن أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه قال لا أعلم أصحابا أوفى ولا أبر من أصحابي ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي أصحاب الحسين سلام الله عليه من جملة الظواهر الملفتة فيهم يعني من جملة الظواهر الملفتة في كربلاء هذا التنوع في أصحاب الحسين صلوات الله وسلامه عليه يعني لما تجي تدرس أصحاب أبي عبد الله الحسين ما تجد أنهم على نمط واحد وإنما كانوا مختلفين في كل شيء يعني من الناحية القبلية من الناحية العمرية من الناحية الاجتماعية فشوف أكو تنوع في أصحاب الحسين سلام الله عليه، يعني مثل ما تلقى الحر تلقى إلى جنب العبد، والعبيد إخواني العبيد يشكلون ظاهرة في ثورة كربلاء حقيقة تحتاج إلى ملاحظة، ترى عددهم مو قليل، عدد العبيد في ثورة كربلاء تقريبا يوصل إلى 10% من عدد الثوار أو ربما 12% من عدد الثوار. يعني أسحنا المعروف عندنا مثلا جون رحمة الله عليه، لأن جون دائما يتكرر على المنابر وعلى الألسن، لكن مو بس جون هو، لا هناك آخرين غير جون، هناك زاهر مولى عمرو بن الحمق الخزاعي رحمة الله عليه، هناك سالم، هناك سالم الثاني مولى الكلبيين، هناك شوذب مولى شاكر، مجموعة أسماء لما تقرأ تراجم أصحاب الحسين عليه السلام راح تلقى مجموعة من العبيد المشاركين في ثورة الحسين سلام الله عليه. وهذا بحد ذاته يحتاج إلى بحث. أساسا علاقة الأئمة سلام الله عليهم، علاقة أهل البيت عليهم السلام بهذه الطبقة، بطبقة العبيد والموالي، هذه تحتاج إلى بحث ومحاضرة، لأن كان أكو علاقة وطيدة بينهم، باعتبار أن هالطبقة المحرومة المسحوقة كانت في المجتمع وجدت في أهل البيت عليهم السلام من يدافع عن حقوقها، من يتبنى قضاياها، من يوفر لها الكرامة والاحترام والتقدير في زمن كانوا يهانون، كانوا تداس كرامتهم، كان تظلم حقوقهم. فنفس علاقة أهل البيت عليهم السلام بهالطبقة هذه تحتاج إلى بحث ومحاضرة، مو في صددها إحنا، بس شاهدي أكو تنوع في ثورة الحسين، تلقى الحر وتلقى العبد، تلقى الشيخ الكبير مثل مسلم بن عوسجة رحمة الله عليه، مثل حبيب، مثل برير، وتلقى الشاب، وإن كان ترى الطابع العام لأصحاب الحسين سلام الله عليهم هم شباب، خصوصا يعني بني هاشم كلهم شباب، يعني أكبرهم أبو الفضل العباس سلام الله عليه، أبو الفضل الشاب بالثلاثينيات من عمره، زين، وهذا طبعا فيه بعد مهم جدا بالنسبة إلى شبابنا اللي المفروض يكونون يعني قد المسؤولية ويشاركون مشاركة فاعلة في كل المواقف والأحداث الكبرى اللي تهم الأمة وتهم المجتمع ويكونون مسؤولين. وراح نتحدث إن شاء الله في محاضرة خاصة عن الشباب ودور الشباب. فتلقى مثلا الشيخ الكبير وتلقى الشاب وتلقى حتى الطفل الصغير، تلقى المراهق أبو 11 سنة 12 سنة وتلقى الطفل الصغير. كذلك تجد أيضا في أصحاب الحسين سلام الله عليه الرجل وتلقى أيضا المرأة، يعني المرأة كانت في كربلاء جنبا إلى جنب مع الرجل، والمرأة في كربلاء إلها دور كبير جدا. طبعا المرأة يعني مو بس بكربلاء حقيقة، يعني أنت لما تقرأ التاريخ سواء تاريخ الحضارات أو تاريخ الأديان تشوف أن المرأة كان إلها حضور كبير جدا في كل المنعطفات اللي مرت بها البشرية، حتى بالأديان الأحداث الكبرى التي مرت بها البشرية تشوف للمرأة حضورها وتواجدها جنبا إلى جنب مع الرجل. بس إحنا مو حديثنا عن دور المرأة في التاريخ ودور المرأة في الإسلام، هذا يحتاج إلى محاضرة بل محاضرات. إحنا نريد نركز على من؟ نريد نركز على دور المرأة في كربلاء، لأن تستحق، العنصر النسوي يستحق أن يذكر، أن يشاد به، زين، ما مسلط عليه الضوء. وبالنتيجة أيضا يعني الأخوات المؤمنات، زين، أولا يفتخرن بهالنماذج هذه، عتن هالشكل نماذج في التاريخ، زين، وثانيا أخواتنا وأمهاتنا وبناتنا يتخذن هؤلاء النسوة قدوة لهن في الحياة، يسيرا على منهجهن، على خطاهن، يحملا أخلاقهن، يحملا رسالتهن. هذا ضروري جدا. لهذا إحنا إن شاء الله عز وجل في هذه المحاضرة راح نحاول أن نبرز، نسلط كشافات بعض الأضواء على دور المرأة في كربلاء. وأدري هذا موضوع واسع، لكن بس مجرد إشارات إن شاء الله نافعة. بس خليني حتى شلون أقول أقنن البحث، أنظم البحث، أرتب البحث. خلينا أقسم دور المرأة. أستطيع إخواني أن أقسم دور المرأة إلى ثلاثة أدوار في كربلاء. الدور الأول هو الدور اللي أقدر أسميه الدور التوعوي، هذا الدور الأول. والدور الثاني للمرأة في كربلاء هو الدور التعبوي. والدور الثالث للمرأة في كربلاء هو الدور التضحوي. بالنسبة إلى الدور الأول، الدور التوعوي للمرأة في كربلاء، ما راح أطول به. ليش؟ لأن هذا يستدعي منا أن نخوض في حياة السيدة زينب سلام الله عليها، باعتبار أن السيدة زينب هي رائدة هذا الدور، دور التوعية، توعية الأمة، إيقاظ الأمة. زينب عليها السلام لعبت دور كبير جدا في كربلاء وما بعد كربلاء، في توعية الناس، في بيان حقائق الثورة، في إيصال صدى الثورة إلى الجماهير، في كشف الزيف، زيف الأمويين. وهذا يحتاج إلى تفصيل كبير. زينب كان دورها جبار، وعلى هالأساس طلعها الحسين سلام الله عليه. يعني هو الحسين عليه السلام لماذا أخرج زينب عليه السلام؟ يعني أخرجها حتى تدار العيال والأطفال؟ طيب هذا ممكن يعني أي امرأة أخرى تقوم بهذا الدور. زين، الحسين ما طلعها حتى من أجل أن تدار العيال والأطفال من بعده. نعم هذا جزء من واجبها، هذا جزء من مسؤوليتها صلوات الله وسلامه عليها، لكن الحسين ما طلعها من بيته، وبالنتيجة هي أيضا عندها زوج، وزوج كبير بالسن، ورجل ما يشوف أعمى وبحاجة إلى مدارات. زين، فطلعها الحسين لدور أكبر، هو الدور التوعوي الذي لعبته السيدة زينب سلام الله عليها، وقامت به بعد كربلاء، من الكربلاء للكوفة، ومن الكوفة إلى الشام. وفعلا يعني قلبت الطاولة على القوم، قلبت الأوضاع كلها عليهم. زين، وكشفتهم وعرتهم في عقر دارهم وفي قعر قصورهم سلام الله عليها. فأنا ما راح أتحدث عن هذا الدور، قلت لك كون ندخل في مسيرة السيدة زينب عليه السلام، وإذا طبينا ما راح نطلع يعني بسهولة، هذه لا بدقائق ولا ساعات. بس اللي أريد أقوله فقط عند هذا الدور، أقول المرأة، نساءنا، أخواتنا، بناتنا، ينبغي أن يتخذن زينب عليه السلام والمرأة في كربلاء قدوة في هذا الجانب، في الجانب التوعوي، في التوعية، خصوصا في البيت، لأن مسؤوليتها هي الأم، مسؤولية الأم، مسؤولية المرأة أن تنتج لنا جيلا. لكن شلون تنتج لنا جيلا؟ تنتج لنا جيلا واعيا. أولا تنتج لنا جيلا متدينا، وبعد أيضا كن تنتج لنا جيل واعي، مو بس متدين فقط، لأن تلقى لك متدين وما عنده وعي، ما عنده بصيرة، هذا يضيع ويضيع يا الناس. نحن بحاجة إلى جيل يملك الإيمان والتدين، ويملك العلم والبصيرة والمعرفة والوعي. جيل يكون واعي، مو ساذج، مو بسيط، مو غبي. دور المرأة أن تقوم بتوعية النشء الجديد والجيل الجديد، لا أقل في كل ميادين الحياة، لكن لا أقل في بيتها مع أطفالها. وهذا طبعا يستدعي أن تكون المرأة نفسها شنو؟ المرأة نفسها واعية. وإذا كانت إذا ما كانت المرأة، يعني إذا لم تكن المرأة واعية وبصيرة، زين ايش راح تطلع لك؟ تطلع لك جيل واعي؟ لو تطلع لك جيل من الأغبياء والسذج، جل الله السامعين. ولذلك المرأة كنت تتعب على نفسها. هسه في ذلك الزمان ما كان أكو فرص، ما كان أكو فرص للتعليم، ما كان أكو فرص للثقافة لتثقف المرأة. الآن الحمد لله الفرص موجودة، وتقدر وهي ببيتها تتثقف وتتوعى، الفضائيات والأنترنت والكتب ميسرة ما شاء الله. زين، فبإمكانها أن تقرأ، أن تطالع، أن تنمي قدراتها، أن تنمي عقليتها، أن تحاور، أن تناقش. فإذا ملكت الوعي هي راح تصنع لنا جيل واعي، وهذا من مسؤوليتها. على أي حال، فإذا الدور الأول إخواني للمرأة في كربلاء كان الدور التوعوي، وقلت لك هذا دور طويل وعريض الموضوع، ما نقدر أكثر من هذا نخوض فيه. خلينا ننتقل إلى الدور الثاني وهو الدور التعبوي. شنو الدور التعبوي؟ الدور التعبوي يعني دور المرأة في تعبية الرجال والناس، تعبئتهم تجاه شنو؟ تجاه الحق والهدى والدين ونصرة الرسالة ونصرة المبادئ ونصرة الأوطان والدفاع عن الأوطان والأعراض. هذا للمرأة دور كبير، لأن المرأة تشحذ همم الرجال. بعض الأحيان يتخاذل الرجال، لكن تطلع امرأة باستطاعتها أن تشحذ هممهم وتطيهم دفعة معنوية كبيرة جدا. وأنت تدري، أعتقد مر عليك في تفاصيل معركة الصفين مثلا، تدري المرأة شقد كان إلها دور، بحيث حتى الآخرين كانوا منزعجين من دور المرأة، ومعاوية ودم وراء بعض النساء وحاسبهن. زين، ليش؟ لأن كان إلهن موقف، موقف في شنوخ وما يقاتلن، لكن تقف تقول للجماهير، للجيش، تقول بيتا من الشعر تستنهض حميتهم ونخوتهم وشجاعتهم وتدفعهم نحو القتال. فهذا الدور دور شحذ الهمم، استثارة الضمير، استثارة النخوة، دفع الرجال نحو الاستبسال، نحو الدفاع عن الدين، عن الحق، عن المبادئ، عن الأوطان. هذا دور مهم للمرأة. هذا الدور نلقاه في كربلاء. تمر عليكم ماريا رحمة الله عليها، ماريا بنت منقذ العبدي، هذه المرأة البصرية. والحقيقة يعني يحق لأهل البصرة أن يفتخروا بها. هاي من بني عبد القيس، وحتى أنتوا يحق لكم أن تفتخرون فيها، لأن هي بنو عبد القيس كانت في هذه المنطقة إلى البحرين كانوا ساكنين. فهذه المرأة ماريا الحقيقة أولا كانت امرأة وجيهة بالمجتمع، يعني تصور كان منزلها، كان منزلها يعني مكانا للوفود ومجلسا للوجهاء بهذا الشكل. يعني شلون تقول عندها ديوان فاتحته للناس، الأشراف إذا عندهم مشكلة، إذا عندهم قضية، وين يجون؟ يقعدون ببيتها ويحلون المشكلة هالشكل، مجلس عامر. هي ما تقعد وياهم، لكن في بيتها، لأن هو أبوها أيضا، أبوها المرأة أيضا كان من الأشراف، وكان أحد حملة رايات بني عبد القيس بجمل. فلما الحسين عليه السلام، لما الحسين بعث بالرسل إلى البصرة، والإمام الحسين عليه السلام بعث أكثر من رسول لأهل البصرة، كاتبهم وهو في مكة يدعوهم لنصرته صلوات الله وسلامه عليه. لما وصل الخبر إلى أهل البصرة بأن الحسين في مكة عليه السلام ويدعوهم لنصرته، اجتمع الشيعة في بيتها، في بيت ماريا رحمة الله عليها، يتداولون الأمر، يتذاكرون فيما بينهم، شنو نسوي، شنو التكليف، ماذا نفعل. زين، فخرجت عليهم وراحت تشحذ هممهم وتستنهض هممهم وتدعوهم لنصرة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. تقولهم أنا امرأة وما أقدر، بس أنتوا فيكم الكفاية، المفروض ترحون تلتحقون بالحسين، دافعون عن الحسين. بعضهم تعللوا، قالوا ها يعني احنا بدنا نروح مع الحسين، بس شوي حالتنا المادية ما تسمح، يعني لا عدنا سلاح، لا عدنا أموال نشتري السلاح. قلت لهم هذا هامكم السلاح والمال؟ يا فلانة، نادت جاريتها ائتيني بالصندوق، فجاءت إليها بصندوق مليء